شعب فلسطين مصروك بيدي أحكم بالسكين.
11 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيس يقول إن نظام السلطة أفسد الكثير من المجتمعات بذريعة تحقيق الحرية والاهتمام بحقوق الإنسان. مقتل 3 مستوطنين إثر عملية طعن ودهس في مستوطنة بالضفة المحتلة واستشهاد منفذ. إخماد حريق يندلع في صالة المغادرة داخل مطار بغداد الدولي، ورحلة الطيران لم تتأثر بالحريق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن المقاومة وتعاون الشعوب هما السبيل الوحيد للتصدي لأطماع الغرب. ولدى استقباله نائب رئيس الفنزويلي قال رئيسي أن صمود الشعوب المستقلة أجبر الأمريكان على التراجع عن لغة التهديد والعقوبات، مشيدا بمقاومة الشعب الفنزويلي لأطماع نظام الهيمنة. من جهة ثانية وفي كلمة له صباح اليوم، قال رئيسي إن نظام السلطة أفسد الكثير من المجتمعات بذريعة تحقيق الحرية والاهتمام بحقوق الإنسان، مضيفا أن الجهل المعاصر اليوم يلجأ إلى استخدام الإمبراطوريات الإعلامية والتكنولوجيا لوضع عقبات أمام يقظة الشعب ووعيه. دانت الخارجية الإيرانية بشدة قيام الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بفرض الحظر على أشخاص وكيانات إيرانية، وقالت إنه مرفوض تماما وغير قانوني. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الإدمان على فرض الحظر أدى إلى ابتعاد الأطراف الأوروبية عن العقلانية والمنطق، فإن أوروبا هي التي تضيق دائرة تفاعلاتها بتبنيها هذا الأسلوب الخاطئ. وفرض الاتحاد الأوروبي يوم أمس عقوبات على 29 شخصا و3 كيانات إيرانية، كما أعلنت بريطانيا عن فرض حظر على 29 مسؤولا إيرانية. أعلن رئيس شرطة الأمن الاقتصادي في العاصمة الإيرانية العقيد هداية بهرامي اعتقال نحو 50 مخلا بسوق العملات. وقال العقيد بهرامي إن الأعداء يستغلون دوما الطامعين والانتهازيين، مشيرا إلى أن من أهم وسائل العدو ضد إيران إثارة حالة الاستياء وعدم الرضا بين شرائح المجتمع من خلال نشر الأخبار الكاذبة وبث الأجواء السلبية إزاء سوق العملات. كما أعلنت الشرطة اعتقال الشخص الذي قام بحرق مقاعد مترو طهران بعد خروج المسافرين منه، وأضافت أن المعتقل أبدى ندمه. قتل 3 مستوطنين وأصيب 5 آخرون، 2 منهم في حالة خطرة، وذلك نتيجة عملية طعن في مستوطنة أرائيل بمنطقة سلفيت في الضفة المحتلة، فيما استشهد منفذ العملية. واعترف الإعلام الإسرائيلي بأن عملية الطعن حصلت فيما كانت تأهب في صفوف قوات الاحتلال في ذروته، مؤكدا أنها عملية معقدة ولم يكن هناك إنذار مسبق. وفي السياق ذاته قالت حماس إن هذه العملية البطولية تبرهن قدرات الشعب الفلسطيني على استمرار ثورته ودفاعه عن المسجد الأقصى، فيما قالت الجهاد الإسلامي إن العملية تؤكد مرة أخرى هشاشة منظومة الاحتلال الأمنية. وللمزيد بشأن هذه العملية الفلسطينية البطولية ضد الاحتلال، نتابع وإياكم التقرير التالي.
20 دقيقة ستظل حاضرة في ذهن الأمن الإسرائيلي لسنوات. 20 دقيقة هو الزمن الذي احتاجه الشاب الفلسطيني محمد سامي صوف ابن 18 لتنفيذ عملية فردية بالطعن والدهس أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين بجراح بالقرب من المنطقة الصناعية في مستوطنة أرئيل، كبرى مستوطنات الضفة الغربية. 20 دقيقة قال عنها رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية هي الأصعب والأقصى، ووصفها الأمن الإسرائيلي بأنها الأكثر غرابة. أن استمر فلسطيني مسلح بسكين بتنفيذ عمليته 20 دقيقة قبل أن يستشهد برصاص جندي إسرائيلي كان في إجازة.
ما جرى في أرائيل تعبير عن الرد الحقيقي والطبيعي للشعب الفلسطيني على جرائم الاحتلال، وجرى خلال يومين الماضيين اغتيال فلسطينية في بتونيا بدم بارد. وأنا بتقديري أن الأمور ستتجه إلى التصعيد، وبرنامج هذه الحكومة يحمل برنامج تصعيدي وبرنامج ينتهك كل الحقوق يعني المشروعة للشعب الفلسطيني ولا يعترف بأي حقوق فلسطينية.
بالقرب من بلدة سلفيت بلدة فلسطينية تسمى حارس اقتحمها الجيش الإسرائيلي بعشرات الآليات. هذه البلدة هي مسقط رأس الشهيد صوف منفذ العملية. ورغم المداهمة ورغم الاعتقالات التي طالت وستطال أقارب الشهيد، إلا أن أمرا لم يتغير منذ انطلاق العمليات الفردية الفلسطينية قبل 7 أعوام وحتى اليوم، وبأن إجراءات الاحتلال القمعية لم تستطع أن تنهيها أو حتى أن تحد منها، مما يعني أن الأمن الإسرائيلي بهالته وما يملكه من قوة عسكرية وتكنولوجية غير قادر على إنهاء هذه الظاهرة.
لا شك إسرائيل ترى بأن سلسلة العمليات الأخيرة تحديدا هي حالة مستمرة وستتضاعف في المستقبل. إسرائيل تقر بعجزها، لكن مقابل المكاسب الكبيرة التي تمتلكها في الضفة الغربية لا زال الميزان يميل إلى صالح الاستمرار بذات السياسة، لأنه عمليا إلى الآن التأثير لا يزال محدود.
قد يحاول اليمين الإسرائيلي أن يتوعد قبل أن يدخل الحكومة الفلسطينيين بقسوة العقاب، لكنه في الواقع جرب في السابق فما استطاع أن يطفئ جدوة المقاومة. الحل الأمثل بالنسبة للأمن الإسرائيلي ليوقف العمليات الفردية هو أن يخترق عقول الفلسطينيين واحدا تلو الآخر، وأن يستشرف بماذا يفكرون ليوم غد.
كشفت وسائل إعلام صهيونية أن المسؤولين في جيش الاحتلال يشعرون بالإحباط بعد عملية سلفيت، حيث أنه من الصعب للغاية إحباط عملية منفردة بعيدة عن التخطيط التنظيمي. والمنطقة التي وقعت فيها العملية يتواجد بها أمن مدني وعسكري كثيف، وفقا للقناة 12 العبرية التي أوضحت أنه من الصعب للغاية اكتشاف تهديد واحد في الوقت المناسب. إلى ذلك قال مصدر أمني إسرائيلي عقب تنفيذ عملية سلفيت إن الهجوم بالسكين في منطقة تخضع لحراسة مشددة وعلى مدى 20 دقيقة وفي 3 أماكن أمر لا يتقبله العقل. وحول أهمية هذه العملية البطولية من حيث التوقيت والمكان، نتابع الحوار التالي مع المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب.
يعني أولا هذه العملية هي عملية قوية وهي عملية جريئة. أهمية هذه العملية تكمن في توقيتها وفي المكان الذي نفذت فيه. من حيث التوقيت، هذه العملية تأتي على مشارف تشكيل حكومة جديدة. هذه الحكومة جلها من المستوطنين ومن قادة الاستيطان ومن عتات المستوطنين في الكيان الإسرائيلي ومن عتات التطرف الإسرائيلي اليهودي. وبالتالي الرسالة واضحة، هذه العملية من حيث هذا التوقيت تحمل رسالة مهمة بأنه الشعب الفلسطيني لن يرتعش ولن يتردد ولن يرتعد أبدا في التعامل مع هذه الحكومة القادمة. لا فرق لدى الشعب الفلسطيني ولدى المقاومة الفلسطينية بين نتنياهو وبين لابيد وبين بنت، جميعهم سواء في نظر الشعب الفلسطيني. واللغة التي نتعامل معها كشعب فلسطيني وكمقاومة فلسطينية مع هذه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي لغة المقاومة. هذا أولا. ثانيا، العملية في مكانها جاءت في قلب واحدة من أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. مستوطنة أرئيل ليست مجرد مستوطنة، هي أكبر من ذلك بكثير. هي ثكنة عسكرية، هي نقطة أمنية وعسكرية، هي موقع لمهاجمة الشعب الفلسطيني، بها جامعة، بها يعني أسواق كبيرة. مستوطنة أرئيل بمثابة البقرة الحلوب التي تدر على الاقتصاد الإسرائيلي الكثير الكثير. وبالتالي أيضا أنه تقع هذه العملية في قلب هذه المستوطنة، هذه رسالة بأنه لا يوجد مكان آمن المستوطنين الصهاينة، وأنه عليهم الرحيل، وإلا فأمامهم انتظار المزيد من مثل هذه العمليات. وبالتالي هذه عملية مهمة في توقيتها، ومهمة في مكانها، مهمة في رسائلها، مهمة في دلالاتها. هي انتقال نوعي، تحول نوعي الحقيقة في العمل الفدائي من العمل الدفاعي إلى العمل الهجومي في قلب الاستيطان الإسرائيلي. وبالتالي نحن نشيد بهذه العملية ونبارك هذه العملية ونترحم على كل شهداء الشعب الفلسطيني.
أغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم المدخل الشمالي لبلدة برقين غرب سلفيت بالتزامن مع بدء تجمع للمستوطنين في المكان. إلى ذلك اندلعت عصر اليوم مواجهات بين قوات الاحتلال وأهل بلدة برقين غرب جنين تخللها عمليات إطلاق نار استهدفت دوريات الاحتلال. وذكرت مصادر طبية أن 4 فلسطينيين أصيبوا بالاختناق، كما أصيبت امرأة حامل اعتدى عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام البلدة. وفي الخليل أصيب شاب برصاص الحي والعشرات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال المدينة. أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق إخماد حريق اندلع في صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي. وقالت المديرية إن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق داخل كافتيريا صالة المغادرة، وأضافت أن فرقها أسعفت عمالا أصيبوا بحالة اختناق نتيجة كثافة الدخان، مؤكدة أن رحلات الطيران لم تتأثر بالحريق. من جهة أخرى أفادت مصادر عراقية بأن قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاني وصل بغداد واجتمع مع الرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني وناقش معهما عددا من الملفات المشتركة الأمنية. وللمزيد من التفاصيل حول آخر الأحداث والمستجدات السياسية والميدانية في العراق نستمع وإياكم إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أكدت سلطات الطيران المدني العراقية اليوم الثلاثاء أن الحريق الذي نشب في صالة مغادرة المسافرين بمطار بغداد الدولي لم يؤثر على جدول الرحلات. وكشف مصدر أمني أن السبب الرئيس لحريق مطار بغداد هو تطاير الشرار نتيجة وجود أعمال حدادة داخل كافتيريا في صالة المغادرة. وأعلن الدفاع المدني العراق السيطرة على الحريق بعد إصابة 3 عمال بإصابات خفيفة. إلى ذلك شهدت العاصمة بغداد زحامات شديدة في أغلب شوارعها خلال صباح اليوم، ما تسبب بتكدس العجلات وتوقف حركة السير، فيما ارتفعت أعداد ضحايا الحوادث المرورية بشكل مخيف، حيث شهدت 24 ساعة الماضية وفاة وأصابة 13 عراقيا بحوادث سير وقعت في 3 محافظات. وكشفت مديرية المرور العامة اليوم الثلاثاء عن حادث اصطدام في محافظة الديوانية أدى لوفاة شخصين، كما شهدت محافظة صلاح الدين وقوع حادثتي اصطدام نتج عنهما وفاة مواطن وإصابة 7 آخرين. وفي محافظة ميسان وقع حادث اصطدام بين 3 مركبات وآخر انقلاب عجلة أدت لوفاة مواطن وإصابة 2 آخرين، ويشكل سوء الطرق الخارجية بين المدن والسرعة غير المحددة أهم أسباب الحوادث المرورية. على صعيد ثاني، حذر ائتلاف دولة القانون في العراق اليوم الثلاثاء من تحركات السفيرة الأمريكية واللقاءات التي تقوم بها مع شخصيات سياسية ومجتمعية ومنظمات مدنية، واصفا تلك التحركات بأنها تضر بالأمن الوطني العراقي. وقال القيادي في الائتلاف عباس المالكي إن السفيرة الأمريكية في العراق تتصرف وكأنها مندوب سامي، حيث تلتقي شخصيات سياسية وغيرها وكل الأبواب من بينها الاجتماعية والسياسية مفتوحة أمام هذه السفيرة التي تعتقد أنها الآمر الناهي في البلاد. وأضاف إن توجيهات رئيس الوزراء بهذا الخصوص تؤكد على أهمية أن يؤدي الدبلوماسيون الأجانب دورهم الموثق بالأعراف والتقاليد الدولية والمختصر على لقاءات بالوزارة أو بالحكومة وضمن القنوات الحكومية الدبلوماسية المعنية بإجراءات مسبقة. على صعيد ثاني، وصل قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية جنرال إسماعيل قاني بغداد واجتمع بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على أن يلتقي في وقت لاحق برئيس الوزراء محمد الشيع السوداني. تتواصل الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتشكل الزيارات المتبادلة بين المسؤولين النافذ الأهم لتمرير المواقف المشتركة. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
مستمعينا الكرام، في كل مكان حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. الجيش السوري يقضي على عشرات العناصر من قيادي تنظيم داعش الإرهابي في درعا. اعتصام تضامني مع الشعب اليمني أمام السفارة السعودية بجاكرتا تزامنا مع حضور بن سلمان في قمة العشرين. انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المدن الأوكرانية بسبب ضربات صاروخية روسية. أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر سورية بسيطرة الجيش على حي طريق السد جنوب البلاد بعد القضاء على عشرات العناصر من قيادي تنظيم داعش وفرار الآخرين. وأضافت المصادر أنه تم ضبط سيارات مفخخة كان الإرهابيون يخططون لتفجيرها بواسطة انتحاريين ضمن مدينة درعا، مؤكدة أن العملية كانت بمثابة ضربة قاسمة لداعش، خاصة أن الحي كان يضم غرفة عمليات ومقر قيادة للتنظيم منذ سنوات. إلى ذلك، قصف الجيش التركي ومجموعاته المسلحة مناطق بريف الحسكة بالمدفعية، فيما أسقط الجيش السوري طائرة مسيرة تابعة للجماعات المسلحة في أجواء محيط مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب. تعرضت مناطق حدودية بمديرية شدا في محافظة صعدة شمال اليمن لقصف مدفعي سعودي، ما تسبب بخسائر كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين في المناطق المستهدفة. إلى ذلك، قال وزير النقل اليمني عبد الوهاب الدرة إن هبوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية لأول مرة منذ إغلاق مطار صنعاء عام 2016 يؤكد جهوزية المطار التشغيلية والفنية على مدار الساعة. من جهة أخرى، احتجز تحالف العدوان السعودي سفينة بنزين جديدة بالرغم من تفتيشها القسري في جيبوتي ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. كشفت منظمة إنسان للحقوق والحريات عن تلقيها بلاغا من أسرة الشاب اليمني المغترب بالسعودية علي عاطف العلي بتعرضه لجريمة قتل بشعة في الرياض على أيدي منتسبي جهاز أمن الدولة السعودي. وأوضحت المنظمة في بيان أنه قد تم خطف الشاب من مقر عمله وتعذيبه بالضرب ثم الخنق، فيما قامت أجهزة الأمن السعودية بعد ذلك بدفنه ليلا دون أي إجراءات قانونية. كما أضاف البيان أن بعض أقارب الفقيد كذلك تعرضوا لتهديدات من السلطات السعودية بالسجن في حال وصلوا مطالبتهم بإجراء تشريح للجثة أو الحصول على أي تقرير أمني حول الجريمة. وللمزيد بشأن هذه الجريمة وغيرها بحق اللاجئين والمغتربين في السعودية، نتابع وإياكم التقرير التالي.
جريمة مرعبة ومروعة في الرياض نفذت على أيدي منتسبي جهاز أمن الدولة السعودي، وحشية عادت إلى الأذهان. جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول. خاشقجي اليوم هو علي عاطف هضبان علي، شاب يمني يبلغ من العمر 24 عاما من أبناء محافظة المحويت، ولأسباب لا تزال مجهولة تم خطفه قرب مقر عمله في الرياض وإخفاؤه وتعذيبه بالضرب ثم خنقه حسب ما كشفت عنه منظمة إنسان للحقوق والحريات. الأدلة التي كشفت عنها المنظمة الحقوقية تشير إلى تلقي العلي تهديدات قبل اختطافه عبر رسائل واتساب من رقم تابع لأمن الدولة في السعودية، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن عملت على إخفاء الجريمة وقامت بدفن جثة المغترب اليمني العلي ليلا دون أي إجراءات قانونية. كما تعرض بعض أقاربه لتهديدات من قبل السلطات السعودية بالسجن في حال واصلوا مطالباتهم بتشريح الجثة أو الحصول على تقرير أمني حول الجريمة. هذه الجريمة البشعة هي واحدة من عشرات الجرائم التي يرتكبها السعوديون ومرتزقتهم يوميا بحق اليمنيين. إحدى النازحات اليمنيات في مديرية الخوخة جنوبية الحديدة، ورغم صعوبة الموقف قررت كشف المستور عما تتعرض له النازحات في المخيمات من اعتداء وتهجم وابتزاز بلقمة عيشهن وإجبارهن على ممارسة الرذيلة والفاحشة من قبل مرتزقة طارق عفاش رجل الإمارات والعاملين في منظمات الإغاثة، وذلك في إطار تحركها في إفساد المجتمع اليمني. نازحة تحدثت بحرقة عن حقيقة ما تتعرض له النازحات من فساد أخلاقي على أيدي المنظمات الإغاثية التي تدير مخيمات النازحين بالتعاون مع مرتزقة العدوان.
المنظمات توزع حفائظ واحتياجات المرأة الصناعية التي تسلك بها أمورها الليلية.
وما كشفت عنه النازحة يضاف إلى سجل كبير من التقارير الحقوقية لتعرض النساء في مناطق سيطرة قوى العدوان لجرائم الاغتصاب والابتزاز.
نظم أمام السفارة السعودية بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا اعتصام تضامني مع الشعب اليمني. الاعتصام الذي نظمته رابطة الطلاب المسلمين بجاكرتا ندد بجرائم أمريكا وبريطانيا والتحالف السعودي الإماراتي ضد الشعب اليمني، مطالبا الشعوب الإسلامية بالوقوف مع اليمنيين والضغط لرفع الحصار المفروض عنهم. كما ندد المشاركون بالحصار على اليمن مطالبين المجتمع الدولي بتقديم قادة هذه الجرائم إلى محكمة العدل الدولية. ويأتي هذا الاعتصام تزامنا مع تواجد ولي العهد السعودي في أندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي. هذا وتتواصل في جزيرة بالي الأندونيسية أعمال قمة مجموعة العشرين بمشاركة 17 رئيس دولة وسط انقسامات بين بعض المشاركين. ومن أبرز الملفات التي تبحثها القمة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا خاصة على الاقتصاد والطاقة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
وسط تناقضات وخلافات كثيرة بين بعض الدول المشاركة، قمة العشرين تفتتح أعمالها في جزيرة بالي الأندونيسية بمشاركة 17 رئيس دولة وغياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قمة سبقها عقد لقاءات ثنائية وإجراء محادثات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الدول، ويطغى عليها ملف الاقتصاد والطاقة وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
أزمة الغذاء وقضية أمن الطاقة يؤثران على الدول النامية. ليس أمامنا خيار آخر سوى التعاون لإنقاذ العالم. يجب تجنب حرب عالمية أخرى وعلينا إنهاء الحرب. إذا لم تنتهي الحرب فسيكون من الصعب على العالم المضي قدما.
الرئيس الصيني شي جين بينغ حذر من تحويل الغذاء والطاقة إلى سلاح، فيما ترجم على أنه انتقاد مبطن لروسيا، وكرر في الوقت ذاته تعبير عن معارضته لسياسة العقوبات الغربية. ومع الانقسامات بين الدول المشاركة اتفق أعضاء مجموعة العشرين على مسودة بيان يندد بالتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا، ويدعو إلى تمديد اتفاق مع موسكو تنقضي مهلته السبت يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية. كما تحذر المسودة من أن حقبة اليوم يجب ألا تكون حقبة حرب، لكن احتمال اعتماد هذه المسودة يرجح أن يكون قليلا نظرا للانقسامات التي برزت في الأيام الأخيرة وضرورة موافقة موسكو عليها. وكان مسؤول أمريكي قد قال إن واشنطن تتوقع أن تدين مجموعة العشرين الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي في ختام اجتماع الزعماء غدا الأربعاء.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيسي يقول إن نظام السلطة أفسد الكثير من المجتمعات بذريعة تحقيق الحرية والاهتمام بحقوق الإنسان. مقتل 3 مستوطنين إثر عملية طعن ودأس في مستوطنة بالضفة المحتلة واستشهاد المنفذ. إخماد حريق يندلئ في صالة المغادرة داخل مطار بغداد الدولي ورحلة الطيران لم تتأثر بالحريق. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بما يدخل البهجة إلى قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم ضمن جولة أخرى تجمعنا بكم من برنامجكم شعراء أهل المودة.
أيها الإخوة والأخوات، حلقتنا لهذا الأسبوع مخصصة لاستعراض نتاجات الشاعر العراقي المعاصر غزوان علي ناصر الباوي، المولود في بغداد سنة 1979، تخرج من الجامعة المستنصرية كلية التربية، وحصل على شهادة الدكتوراه في النقد الأدبي العربي عن أطروحته أبو حيان التوحيدي في الخطاب النقدي العربي الحديث، ويعمل الآن تدريسياً لمادة اللغة العربية، وهو عضو في روابط ومنتديات أدبية كثيرة، وله أعمال أدبية متنوعة منها أبو حيان التوحيدي في الخطاب النقدي العربي الحديث، وأطروحة دكتوراه ترانيم الفتى البغدادي، وديوان شعر مطبوع المصحح اللغوي، وهو كتاب في التصحيح اللغوي.
وقد نشر بعض أعماله الأدبية من شعر ومقال وبحث في الصحف اليومية والمجلات الورقية والإلكترونية، إضافة إلى المواقع الإلكترونية التي نشرت الكثير من شعره، كما شارك في بعض المهرجانات الشعرية وأقام عدة معارض فنية وحاز على العديد من الشهادات التقديرية في هذا المجال.
أيها الأطائب، في تكوينه وتشكيله لبنية القصيدة ونسج خيوطها وتراكيبها اللغوية ومفرداتها الانزياحية واستعاراتها وصورها ورؤاها الفنية، يقدم لنا الشاعر غزوان علي ناصر الباوي ومن خلال مجاميعه الشعرية واحدة من الانتقالات المهمة في القصيدة الشعرية العمودية الكلاسيكية التقليدية، إلى حيث المتغيرات التي طرأت على هذا النمط الشعري جعلتها تدخل عالم الحداثة والتجديد بالرغم من كل المحددات التي قد تعيق حرية الشاعر في الانطلاق، ومع كونه استطاع أن يقدم قصيدة شعرية عمودية حديثة، إلا أنه ظل مرتبطا بجذور الشعر الأصيل ويستمد منه العمق التاريخي العريق لكي تكون القصيدة ذات صلة وغير منعزلة عن حركة هذا النمط من القصائد.
ويمكن القول إن السمات الجمالية المميزة للقصائد التي ضمتها دواوينه وفي المقدمة منها اللغة الشعرية والصورة الشعرية تكشف لنا عن شاعر وجداني عميق الإحساس، متمكن من أدواته الشعرية، ضليعا باللغة ومحب لجماليتها، ولا غرابة في هذه الميزة. ولعل من المهم الإشارة هنا إلى أن مؤلف هذه الدواوين يشتغل على القصيدة العمودية الكلاسيكية على الرغم من انفتاحه على أجناس الشعر الأخرى، إذ يبدو بما لا يقبل التأويل أنه يجد قصيدة العمود أقرب إلى نفسه.
أعزائنا الكرام، إن طبيعة التجربة الشعرية في قصائد الشاعر غزوان الباوي تقوم على تدفق وانسيابية للمشاعر في صور شعرية تؤسس للتفاعل المتبادل بين الشاعر والمتلقي الذي لا يجد صعوبة أو مشقة في سبر أغوار تلك التجربة، فالألفاظ والتراكيب التي يوظفها الشاعر تتسم بالبساطة والعفوية من جهة والحيوية والفاعلية من جهة أخرى، وتعد ثيمة العشق سمة مهيمنة عكستها قصائده وذابت فيها موضوعات مختلفة كالأبوة، وهبتك العمر في رثاء الأبي والعقيدة، العشق الحسيني إذ يختار الشاعر سيمة العشق ليعبر عن مشاعره المختلفة.
يا لبي المصطفى فذا الذي مبتدى فأنتم صفن النجاة وأنتم صفن الهدى. يا لبي المصطفى فذا الذي مبتدى فأنتم صفن النجاة.
أعزائنا المستمعين، يقول الشاعر غزوان الباوي من قصيدة يا ملهم الشعر، وهي مهداة إلى رمز العدالة الإنسانية وميزان الحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث أشاد الشاعر فيها بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام ومناقبه، ومنها زهده في الدنيا وعدم اغتراره بها وسعيه من أجل تحقيق العدالة حتى دفع حياته ثمنا لنشر العدالة ومحاربة الباطل وعدم مهادنته، فسقط شهيدا مخضبا بدمائه الزكية وهو في المحراب، كما يحدثنا الشاعر عن ذلك بقوله:
يا ملهم الشعر صوتا ضج مخطضبا والجرح ينزف مثل النبع منسربا، ومنذ ألف وهذا الجرح منفرد ضاقت بي الأرض ذرعا كلما سربا. أقل فمي صوتك الهدار عاصفة، شعري ضئيل ليرفع بيننا الحجبا. أبا تراب بي الأحزان قد عصرت هذا الدم الملتظي لن ينطفي عجبا. تظل في وصفه الأقلام حائرة حتى لقد أتعب الأقلام والكتب. مولايا مولاي من طلق الدنيا بأجمعها كبرا وما نال من إغرائها ذهب.
قد ردها زاهدا والكون في يده تمسحت فيه حتى مال واحتجب. قد يتم الأرض حزنا يوم مصرعه لكنه لم يزل للجائعين أبا. هذا الذي ظل رغم الموت منتصرا نال الخلود وعاف العالم الخربا. هذا الذي سال في محرابه دمه فكان أكرم من ضحى ومن وهبا.
أعزائنا الأفاضل، نحييكم من جديد حول الإبداع الذي نلحظه في قصائد الشاعر غزوان الباوي. ندعوكم للاستماع إلى الحوار الآتي مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأحبة، وأحييكم بتحية الإسلام، وأحيي ضيفي الكريم الأستاذ عبد العزيز الناصري الشاعر والأديب من العراق. أستاذ، كيف ترون الإبداع الذي نلحظه بوضوح في قصائد الشاعر غزوان الباوي على أصعدة الشكل والمضمون وروعة الصور التي يسوقها في مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولمستمعي إذاعة طهران. أحبتي، أنه الحديث عن الشاعر غزوان الباوي إنما هو الحديث عن قامة شعرية عراقية رغم أنه لا زال في سن الشباب، وتحدث كثير من النقاد عن هذا الشاعر، والذي كان هو حقيقة من مواليد بغداد وتخرج من الجامعة المستنصرية كلية التربية، حصل على شهادة دكتوراه في النقد الأدبي وعضو في روابط ومنتديات أدبية كثيرة. أما بالنسبة إلى الشعر فإن كتب في أغراض الشعر عديدة، إلا أنه نجد في شعر أهل البيت خاصة في شعره عن الإمام الحسين عليه السلام وقضية الحسين يعد شاعرا متميزا في هذا المجال. له ميزة خاصة أيضا لكونه يستعمل الصورة الشعرية الرائعة المجسدة التي يمكن أن تضع المتلقي في مشهد رائع، سواء حديثه عن قضية الحسين عليه السلام أو عن شخصية الحسين أو شخصية أي أحد من أهل البيت عليهم السلام. ولعل بعض أبيات عن الإمام الحسين عليه السلام في قصيدة العشق الحسيني نجد هذه الميزة وهذه الصفة تجسدت بشكل رائع. يقول: وكيف يخضع من صار الحسين له صوتا صداه دنا في كربلا فم، إن كان حبك يدعى عندهم نزقا فحسبنا أنها ترقى بك الهمم، لولا مضامينه ما كان يبهرنا هذا الفداء بعين الظلم يقتحم. إذا نجد أن هذا الشاعر يعني يرتقي بالمتلقي إلى مستويات فيعة تصل إلى مستوى الإمام الحسين ومستوى أهل البيت جميعا. وكثير من الأبيات لو طلعوا عليها نجد أنها كانت تعتبر من قصائد الشعراء الفحول في الجاهلية وفي بقية العصور الأدبية.
عفوا نعم. طيب من ناحية الشكل والمضمون كيف؟
يعني قصيدة الشعرية العمودية كلاسيكية، يعني حقيقة تقليدية، يتحول من تغيير إلى آخر بالنمط الشعري. مرة نجده يدخل في عالم الحداثة والتجديد، ومرة نجده أنه يكتب في النمط القديم ويكتب بعمق كبير. وقد استطاع أن يقدم قصيدة شعرية عمودية حديثة، ولكنه ظل مرتبط بجذور الشعر الأصيل ويستمد منه العمق التاريخي الأصيل.
جميل. لكي تكون القصيدة هذا هو دليل على إبداعه في هذا المجال. أستاذ
يمكن القول أن السمات الجمالية المتميزة للقصائد التي رمنها ديوان دواوين الشاعر غزوان، إن يعني منها من اللغة الشعرية والصور الشعرية، تكشف لنا عن شاعر وجداني عميق الإحساس، متمكن من أدواته الشعرية، ضليع باللغة ومحب لجماليتها. ولا غرابة في هذه الميزة ما دام غزوان يدرس اللغة العربية لنيل شهادة الدكتوراه، كان متميزا من ذلك الوقت ويعتبر متميزا من بين الشعراء الشباب وحتى الشعراء القدم.
جميل، شكري الجزيل لك أستاذ عبد العزيز الناصري الشاعر والأديب من العراق، وأشكر حسن استماعي مستمعينا الأكار.
أيها الكرام، شكرا لضيف البرنامج ولزميلتنا سعدية الشيبي. ندعوكم أيها الكرام لمتابعة ما تبقى من هذا التجوال الأدبي الولائي ضمن برنامج شعراء أهل المودة. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعين الأفاضل، لشاعرنا غزوان الباوي قصيدة عنوانها قيامة الجرح، وهي في رثاء سيد الشهداء وأبي الأحرار ورمز الثوار الإمام الحسين عليه السلام، حيث يقف الشاعر عند ضريحه عليه السلام ويوجه الخطاب إليه مشيدا ببطولاته وشجاعته التي ورثها من والده الكرار سلام الله عليه، ومعبرا عن حبه وولائه لهذا السبط الشهيد الذي سقط مظلوما يعاني الظمأ في سبيل المبادئ ومن أجل إحياء الدين الحنيف، فخلده التاريخ على مدى الأجيال، يقول الشاعر مشيرا إلى المعاني والمفاهيم والمضامين السابقة.
هذا ضريحك بالسناء مجلل، طافت به الأرواح فيه تهلل، وقبابك الشماء تزهو في السماء أنوارها، هيهات يوما تأفل. جئنا إليك بكل قلب عاشق، أحداقنا في دمعها تتبتل. يا وارث الكرار جئتك سائلا، يممت وجهي في ثراك أقبل، ومسكت شباك الضريح مصليا، وأنا وعشقك بالجراح محمل.
في البدء كنت الجرح في أعماقنا، وتظل فينا الحب لا يتبدل. يا أيها المذبوح من حد القفا، ردت أضالعه وحز المفصل. يا مالئ الدنيا هدى ومروءة، سقط الزمان وأنت عمرك أطول. ما مات ذكرك والمآثر شاهد، تمضي به الأزمان وهي ترتل.
أجل مستمعين الأحبة، وفي ختام القصيدة يعبر الشاعر عن حبه وولائه لآل البيت سلام الله عليهم، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله، وكون هذا الحب مفخرة له أمام الأعداء، كما يعلن الشاعر عن أنه سيحترف الصمود والمقاومة وهو يسير على خطى نهج أهل البيت عليهم السلام، وخاصة السبط الشهيد الذي بذل دماءه ومهجته في سبيل إعلاء الدين هو وأصحابه الأوفياء. فلنستمع إلى الشاعر غزوان الباوي وهو يحدثنا عن تلك المعاني.
يا سيد الكلمات شعري ثورة، ما هادنا الأشرار أو يتذلل. شرف لنا حب النبي وآله، إي والسماء فيهم نذوب ونقتل. ونفاخر الأعداء نحن بحبهم، أن أجرموا في ظلمنا وتوغلوا.
فقراء نشقى والجهات مراصد، لكننا عن نهجهم لا نعدل. والموت في عشق الحسين شهادة، تزهو بها مهج النفوس وترفل. لولا جراح للحسين وصحبه، في ديننا كان الطغاة تأولوا.
أيها الأكارم، جميل شكرنا وتقديرنا، تقبلوه منا في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع الشعر الولائي.
راجينا أن تكونوا قد أمضيتم أطيب الأوقات معنا في حلقتنا لهذا الأسبوع.
انتظرونا عند المزيد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
في أمان الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في طريق السعادة.
في طريق السعادة.
برنامج يفتح أبواب الأمل والرجاء
في دروب الحياة الشائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في لقاء آخر من برنامجكم في طريق السعادة. مستمعينا الأفاضل، إن تقديم توضيح لوصف السعادة يبدو أمرا صعبا، لأن السعادة لها جانبان، جانب موضوعي وجانب ذاتي، فهي ليست أمرا مستقلا وحقيقة موضوعية بعيدة عن الإنسان ذاته، بل إنها ترتبط بمشاعر الإنسان وتتفاوت بتفاوت الأشخاص والظروف والمواقع. ولكن هناك قواسم مشتركة بين السعداء. إن الشخص السعيد عزيزي المستمع هو الذي يتمتع بالإيمان بالله والرضا بقضائه وقدره، ويقوم بالأعمال النافعة ويستغل قدراته بشكل كامل، وهو الذي يهمه أن يسعد مع الآخرين ويميل إلى الاستقلال والاكتفاء الذاتي، ويتمتع بكل من حالة الانفراد والانعزال وحالة الاجتماع ومصاحبة الآخرين، ويغفر للناس هفواتهم ويكره النزوع إلى التذمر، ولا يبالي كثيرا بالرخاء المادي، ويأبى مشاركة الآخرين في انفعالاتهم السلبية أو أن يظل أسيرا لانفعالاته المماثلة، وهو سليم الصحة ويشعر عادة بأنه في تقدم وتحسن وبأنه في سبيله نحو حياة أفضل. وهناك جوانب مشتركة عزيزي المستمع تجمع بين الأفراد السعداء وتطبعهم بطابعها الخاص، نوجزها فيما يلي. أولا، الرضا عن الحياة، سواء ما يرتبط بالذات أو العائلة أو الأصدقاء أو غير ذلك. في إحدى الدراسات عزيزي المستمع التي أجريت في إحدى الجامعات لمعرفة مؤشر الحياة السعيدة، لم يكن المؤشر الأمثل على الشعور بالرضا عن الحياة هو الرضا عن الحياة الأسرية أو الصداقة أو الدخل، بل الرضا عن النفس. فالإنسان عزيزي المستمع الذي يرضى بذاته ويقبل واقعه يشعر بالرضا عن الحياة بوجه عام. والدراسات النفسية تنصحنا بتقدير الذات والتركيز على الجوانب الطيبة في أنفسنا وبالإيجابية. وتقول لنا هذه الكتب: دعك من الشعور بالرثاء للذات، وكف عن حديث الأخطاء والسلبيات، ركز على الجوانب الحسنة الصحيحة في حياتك، انسى الجوانب السلبية أو تناسها وفي استطلاع عزيز المستمع أجراه معهد جالوب عام 1989 اتضح أن 85% من الناس يرون أن الصورة الطيبة عن النفس وتقدير الإنسان لذاته عامل مهم جدا في الشعور بمتعة الحياة. فإذا أردنا عزيزي المستمع أن نشعر بالسعادة، علينا أن نركز على الجوانب الصحيحة، لأن تذكر الجوانب السلبية يؤدي إلى التعاسة والألم والشقاء. نعم عزيزي المستمع الكريم، وثاني القواسم المشتركة للسعادة التفاؤل المعقول. نعم عزيزي المستمع، يقال إنه بالإيمان والثقة بالنفس يمكن أن يحقق المرء كل شيء، والمتفائلون يحققون المعجزات في الحياة البشرية ويتحدون الصعاب. عزيزي المستمع، سئل نابليون عن سر نجاحه فقال: كنت أخلق روح التفاؤل والحماس في من أقودهم، فمن قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال لا أقدر أقول له حاول، ومن قال إن هذا أمر مستحيل أقول له جرب. والتشاؤم عزيزي المستمع يزيد الأمور تعقيدا ويزيد الطين بلة، والمتشائم عادة يكون أكثر تعرضا للأمراض الجسدية والنفسية. ويمكن القول عزيزي المستمع إن المتفائلين أقل تعرضا للأمراض الخطيرة ويتعافون ويشفون بصورة أفضل حتى من السرطان والجراحة. كذلك يتمتع المتفائلون بنجاحات أكبر، فهم بدلا من أن يضخموا نقاط الضعف ينظرون إليها بوصفها مجرد عقبات مؤقتة أو أنها دلالة على الحاجة لأسلوب جديد. فالإنسان الذي يواجه الحياة بموقف متفائل يعيش بقدر أكبر من الفرح والغبطة والقدرة على المغامرة والنجاح. ولكن يجب أن يكون الإنسان واقعيا، فالتفاؤل عزيزي المستمع يجب أن يقترن بالعمل والسعي والنشاط وعدم الإفراط في التفاؤل. فالإنسان غير الواقعي يخفق في اتخاذ الاحتياطات المناسبة، وبالتالي يمكن أن يواجه الإحساس بالخجل والإحباط نتيجة للأمنيات المحطمة والتفاؤل اللامعقول. في لحظات الفشل عزيزي المستمع لا نجد شيئا نلومه إلا أنفسنا، وعندما تسقط الأحلام تكون سقطة الحاملين أكثر دويا. وعلى ذلك فالوصفة الطبية للسعادة لا تتطلب التفكير الإيجابي وحده أو السلبية وحده، بل تستلزم مزيجا من التفاؤل الوافر للتزود بالأمل. عزيزي المستمع، ومن القواسم المشتركة للسعداء المودة. إن الانبساطيين عزيزي المستمع أي الودودين ذوي الحس الاجتماعي هم أكثر سعادة وإحساسا بالرضا، وتبدو التفسيرات متسمة بالمزاجية إلى حد ما. يقول طبيب من المعهد القومي للشيخوخة إن الانبساطيين هم ببساطة أكثر مرحا وأكثر شجاعة، إنهم الواثقون من أنفسهم الذين يمشون في غرفة مليئة بالغرباء ويقدمون أنفسهم لهم بحرارة، ربما يكونون أيضا أكثر قبولا لأنفسهم. إن قبولهم لأنفسهم يجعلهم واثقين من أن الآخرين سيقبلونهم أيضا. إن الانبساطيين عزيزي المستمع يندمجون أكثر مع الناس ويملكون دائرة أوسع من الأصدقاء وينخرطون أكثر في أنشطة اجتماعية نافعة، وهم يخوضون تجارب أكثر غنى من الناحية العاطفية ويحظون بقدر أكبر من التقدير الاجتماعي، وهو ما يشكل عاملا مساعدا على تحقيق السعادة. والسعداء أيضا هم هؤلاء الذين اكتسبوا ذلك الشعور بأهمية تنظيم الوقت وحسن استغلاله. فوقت الفراغ خصوصا عند المتقاعدين الذين لا يحسنون الاستفادة من وقتهم يجلب الشعور بالفراغ والتعاسة والنوم المتأخر والإسراف في مشاهدة التلفزيون. أما بالنسبة للسعداء من الناس فنجد الوقت ممتلئا ومستغلا وبشكل رائع، فهم يتعاملون معه بدقة وفعالية. أما بالنسبة للتعساء عزيزي المستمع فالوقت فارغ ومفتوح وغير مرتبط بشيء، إنهم يرجئون كل شيء ويفتقرون إلى الفعالية. ويمكن القول إن السعادة عزيزي المستمع تتحقق من خلال التقدير الإيجابي للذات والشعور بأننا نسيطر على أمور حياتنا والإحساس بالتفاؤل والمزاج الودي في التعامل مع الآخرين. عزيزي المستمع الكريم، إن الإنسان يعيش بين الضحكة والدمعة، بين النجاح والفشل، والأفراح والأحزان، والمشاكل والحلول. وكما لا يجوز أن نصاب بالغرور إذا نجحنا، فلا يجوز أن نصاب بالخيبة إذا فشلنا. كتب الروائي ستورم جيمسون يقول: أؤمن بأن شخصا من بين 1000 يعرف طريقه للتحايل على الحياة، وذلك في إطار معايشة الواقع والعيش في الحاضر. معظمنا يقضي 59 دقيقة في الساعة وهو يعيش في الماضي أو في المستقبل الذي نتوق إليه أحيانا وكثيرا ما نخشى. والطريقة الوحيدة للعيش والمضي قدما هي في تقبل كل دقيقة كمعجزة لا تتكرر، وأن نعيش الحاضر بكل عنفوانه. والعمل عزيزي المستمع والتفاؤل أقصر طريق للسعادة. ختاما لهذا اللقاء نستودعكم الله والسلام عليكم. Oh.
الندى.